هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098121، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. أحبتي، أعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نستمع معا في الساعة 6:09 وبعد هذا الاستعراض إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم عند 6:25. معالم النور تستمعون لها في الساعة 6:43. مدائح الأنوار في الساعة 7:01. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 7:11. في الساعة 7:17 شجرة النور. الحجج البالغة في الساعة 7:44. عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أعلام الهدى في الساعة 8:15 عند 8:36 في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما، فاسألوا أهل الذكر عند 9:15. المصطلحات السياسية في الساعة 9:25. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 19 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق قل الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه به سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين المتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تحدثنا في هذه الآية عن المفاهيم التي يمكن الاستفادة منها، ولا سيما بحث التوبة، وذكرنا أن العبد إذا أذنب وابتعد عن الله يمكن أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الندم ومن خلال التوبة والرجوع إلى الله، وبالتالي أيضا سوف يكون الله سبحانه وتعالى تواب رحيم بالنسبة لهذا العبد، من باب أن الله أيضا سوف يرجع إلى رحمته التي ينعمها وتشمل هذا العبد، لكن بشرط بعد أن يتوب العبد ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يطرح سؤال أيضا في هذه الآية، وهي أنه ما هي هذه الكلمات؟ الآية تقول: فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هذه الكلمات؟ و هذا البحث أيضا وقع مورد الخلاف والنظريات بين المفسرين. البعض يعتقد أن الكلمات هي قوله تعالى كما جاء في سورة الأعراف الآية 23: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الآية يقولون هي الكلمات التي تلقاها آدم، وبالتالي هي كانت مورد المقصود من هذه الآية. ولكن أيضا هذا لا يمنع أن هنالك آراء أخرى، خصوصا أنه جاء في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت الأسماء، وحسب الظاهر أيضا عن الطريقين، يعني عن طريق مدرسة أهل البيت وبقية المسلمين، أنه المراد من الكلمات هي أسماء أفضل مخلوقات الله، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم جميعا. هؤلاء هم قمة الإنسانية وقمة الوجود الإلهي الذي أعطاه لمقام الإنسان. وآدم بحسب هذه الروايات توسل بهذه الأسماء وطلب العودة والإنابة والرجوع، فقبل الله توبته فتاب عليه بحق هذه الأسماء. وطبعا الله هو الذي علمه هذه الأسماء بحسب هذه الآية، وبحسب الآية السابقة أو الآية السابقة وعلم آدم الأسماء كلها، أيضا هذا البحث يدخل في تلك الأسماء. إذن هذه الكلمات بحسب الروايات إما تكون هذه الآية التي تلوناها من سورة الأعراف الآية 23، وإما يعني البحث كان في الآية في سورة الأعراف في قضية فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما إلى آخر الآية، الله سبحانه وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى آخر الآيات. إذن هنالك في سورة الأعراف أيضا هذه القصة تتكرر، فيقولون أنه هذه الآية قال ربنا ظلمنا أنفسنا هي تلك الكلمات، ولكن أيضا تأتي روايات تتحدث عن أسماء أهل البيت عليهم السلام اللي هم قمة الإنسانية، وكما يقولون لا يوجد هنالك تعارض وتنازع بين القولين، ربما تكون هذه مع هذه يمكن الجمع بينهما. من المفاهيم التي تستخرج من هذه الآية أنه الإنسان يستمد التوفيق من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى التوبة، يعني الإنسان يطلب التوفيق بالنسبة إلى التوبة، ليس فقط ذلك كذلك يتعلم كيفية التوبة من الله. في هذه الآية الله علم آدم كيفية الرجوع والإنابة إليه، لذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا الحركة والتعليم كان من الله سبحانه وتعالى في كيفية رجوعه، وهذا هو تعليم لكل الإنسان، لكل إنسان. إذن ليس فقط الإنسان يستمد العون والتوفيق والمدد كما يقولون من الله، وإنما أيضا لا يتعلم كيفية التوبة والرجوع، لذلك يقول من ربه. في هذه الآية أيضا من شؤون ربوبية الله وتربية الله هي قبول التوبة وإراءة الطريق، لذلك يقول من ربه، يعني الله هو الذي أراه الطريق وهو الذي أيضا علمه التوبة وقبل أيضا التوبة، وليس فقط تعليم. أيضا يمكن أن يستفاد من هذه الآية أنه كل هذا اللطف وقبول التوبة هو فعل الله فقط، لذلك يقول إنه هو التواب الرحيم، وهذه هو تشير أن هذا المقام مقام التوبة ومقام الرحمة هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم يعطيها من يشاء من عباده من قبيل أهل البيت والمعصومين أنه مقام الرحمة، ولكن على كل حال قبول التوبة هو فعل الله فقط. طيب أيضا من المفاهيم المهمة في الآية أنه إذا كانت التوبة واقعية وحقيقية وكما يقولون اليوم جدية بشكل جاد، فإن الله سيقبل تلك التوبة، هو التواب، هو التواب. إذن المهم أن تكون المبادرة من الإنسان في رجوع الإنسان، الله يعلم الإنسان، لكن الإنسان هو الذي يجب أن يخطو خطوة بحيث أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يستفاد من الآية من خلال هو التواب، وهذه يراجع فيها كتب اللغة بالنسبة إلى التواب، أنه إذا عاد الإنسان وأذنب مرة أخرى، يعني الإنسان أذنب ثم تاب ثم عاد وأذنب، إذا رجع مرة أخرى أيضا الله يتقبل التوبة، وحتى إذا أذنب وعاد مرة ثالثة أيضا يتقبل التوبة وهكذا. لكن هذا ليس معنى ذلك أن الإنسان يتسافل ويتمادى، لأنه هذه لا يفهم منها الله يريد أن يعلم الإنسان التمادي في الذنوب والتعود على الذنوب، لكن لو سقط الإنسان ثانية وثالثة ورابعة أيضا الله يقول تواب، يعني تتكرر التوبة وليس فقط مرة واحدة الله يتوب. هذه من قمة الرحمة الإلهية التي ربما لا نستطيع أن ندرك جزء قليل منها. قبول التوبة أيضا هنا في الآية مترافق مع الرحمة، ليس فقط التوبة، يعني الله يقبل التوبة مع الرحمة الإلهية، لذلك إنه هو التواب الرحيم، يعني حالة الرحمة مع التوبة، وهذه أيضا من رأفة الله ورحمة الله ومقام أرحم الراحمين الذي نسأل الله أن نناله وأن نصل إليه، يعني نصل إلى أن نكون مركز وساحة لنزول الرحمة الإلهية وأن نهيئ هذه الأرضية في نفوسنا. وهذا طريق للتربية، حيث أن الأبناء إذا عادوا واعتذروا يجب أيضا على الآباء أن يكرروا التوبة والعفو عنهم، يعني يجب أن لا حتى في التعامل بين المؤمنين، وهذا موجود في الروايات أن المؤمن عليه دائما أن يكون سمح وسهل ويكثر يعني السماح للآخرين وأن يعفو عن الآخرين حتى أن تكررت الأخطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل التوبة، أن نعود نحن إلى الله وأن نشمل برحمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا نحن أيضا مع الآخرين أن نكون توابين رحماء مع الآخرين ومع أبنائنا مع أخواننا مع كل المجتمع البشري إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور، ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور، حيث نستضيف مرة أخرى سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم، في حديث وحوار حول علم أسباب النزول. فأهلا ومرحبا بكم وبسماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم أستاذ معروف.
سمحت السيد، كنا نتحدث حول موضوع تأثير علم أسباب النزول على علم التفسير.
نعم.
وتفضلتم بذكر نماذج وأمثلة كثيرة لأهمية معرفة أسباب النزول للوقوف على معنى الآية.
نعم.
ولكن هناك بعض الصور وبعض الآيات التي لها أسباب نزول،
نعم،
ولكنها تحمل مفاهيم عامة.
نعم.
مثلا سورة الممتحنة الآية الأولى معروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. معروف أن هذه الآية وهذه السورة نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة الذي أخبر المشركين بغزو المسلمين لهم. هنا حتى إذا لم نعرف أسباب النزول فنحن نقف على معنى الآية، لا تجب أن تكون هناك مودة بين المؤمنين والمشركين أيا كانت الأسباب. فإذا علمنا هذا وعلمنا أسباب النزول وعلمنا قصة حاطب بن أبي بلتعة، ما هو التأثير الذي يمكن أن يدخل على قلب ونفسية المتلقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحسنتم كثيرا. يعني هذه الآيات المباركة في سورة الممتحنة ليست الآية الأولى فقط، وإنما الآيات الأخرى لأن جاءت في سياق واحد طبعا نموذج لي أن سبب النزول قد يكون مهما ولكن لا تصل المهمة إلى حد الضرورة. مثلا لأنك تستطيع الآن أن تفسر سورة الممتحنة كما قلتم من دون أصلا مراجعة أسباب النزول، لأنها مفاهيم وقيم إسلامية تحدد العلاقة بيننا وبين أعدائنا، والأعداء قد يكونون هم مثل في زمان رسول الله المشركين، وفي زماننا مثل أعداء يتبدلون يتغيرون.
نعم.
ولكن العنوان يبقى ثابت لكن المعنون متغير، الأعداء في زمن الرسول وأعداء اليوم. إذن الآية عندما تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لم تقل قريش أو لم تحدد مثل أبي سفيان أو فلان وفلان، وإنما قالت عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يعني لا يجوز أن نلقي لأعدائنا بالمودة والحب، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. طبعا هذه الآية بدون نحن أن نقرأ سبب النزول نقول حتما هناك فد حادثة وقعت وفي زمان النزول استوجبت هذا
النهي
وهذا التحذير. وهو بغض النظر عن تلك الحادثة كذلك هو هذا النهي وهذا التحذير مستمر إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. لكن عندما نرجع إلى أسباب النزول حقيقة نعيش أجواء الآيات، أجواء الآيات أبعادها، المشكلة التي صارت باعتبارها المصداق الأول الذي سبب نزول الآيات المباركة. طبعا راح نكون أقرب إلى النص وأقرب إلى دلالات النص وماذا يريد أن يعطي هذا النص، رغم أنه نص مطلق، يعني هو مفاهيم من دون أن معرفة أسباب النزول، ولكن أسباب النزول تعطي لنا كما ذكرتم مثلا نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. مشكلة حاطب، ما هي مشكلة حاطب؟ مشكلة حاطب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يدعو دعاء متكررا وهو اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. طبعا قريش نقضت الصلح مع المسلمين من خلال وقعة معينة، فالرسول قرر أن يغزو قريش في عقر دارها. وطبعا الغزو في عقر الدار ماذا يحتاج؟ إلى عنصر المباغتة.
نعم.
إلى الكتمان والسرية. فكان الرسول يدعو إلى أن لا تشعر قريش بالتحشدات وتهيؤات المسلمين لغزوها. فحاطب بن أبي بلتعة طبعا كان أهله في مكة، عياله وزوجته ويبدو أبناءه كما في مكة، فأرسلوا له، يعني قريش أرادت أن من خلال مشاعر عواطف الزوجة وعواطف الأولاد والأبناء أن يأخذوا المعلومات حول التحشدات وحول نية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالهجوم من خلال زوجة حاطب، من خلال حاطب. فأرسلت له رسالة تطلب منه أن يخبرها عن مدى استعداد المسلمين للهجوم. فكتب حاطب بن أبي بلتعة، طبعا هو من البدريين يعني شهد بدرا،
نعم.
إنسان مؤمن كتب ب طبعا هاي مواقف الضعف عند الإنسان، كتب كتابا صغيرا هو يتصور أنه لا قيمة له، سطرا أو سطرين، يقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يريد الغزو فاحذروا. ولهذا أخذت هذا الكتاب امرأة، أخذته ونزل جبرائيل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه يخبره عن حادث هذه المرأة والرسالة وأن الرسالة خطرة، فبعث الإمام علي كما في القصة المعروفة، بعث الزبير والإمام علي عليه السلام واستخرجوا الرسالة من هذه المرأة، كانت ضامتها في شعرها زين، وجاءوا بالرسالة، فالرسول صلى الله عليه وآله استدعى حاطب، قال لماذا هكذا تعمل؟ حاطب ماذا قال؟ أخذ يعتذر، قال يا رسول الله والله إني مسلم مؤمن بالله ورسوله، ما غيرت وما بدلت، ولكني كنت امرئا ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة، يعني في قريش ليس لي أصل ولا عشيرة، وأصبح لي بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم. شوف يعني أنا مصانعة، مجرد مصانعة زين. في رواية أخرى كذلك يقول لا تعجل علي يا رسول الله إني كنتم امرئا ملصقا من قريش، يعني ليس من أصل قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم في بمكة، يعني يبدو هنا الرواية أن حاطب عند أهل في مكة وعند كذلك أموال، قد يكون عنده عقار أو مشاريع أو أموال، الرواية لا تذكر التفاصيل، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي. انظر هذا التعبير، تعبير حاطب نفسه يعني. وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فالرسول قال له يعني أنت صحيح تريد تحمي عيالك، لكن حمي العيال لا يكون على حساب شنو؟ على حساب الإسلام وعلى حساب الرسالة وعلى حساب الدين. في هذه الأجواء نزلت سورة الممتحنة، تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، وأنتم أخرجوكم. بعد الآية الثانية ماذا تقول؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الآية الثالثة ماذا تقول؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. هذه إشارة إلى قوله يعني عندي أموال وأهل. شوف إذن معرفة أسباب النزول تعطي لنا الأجواء، تعيننا على معرفة بالدقة معاني ودلالات الآيات والكلمات المباركة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون. انظر يقول يجب أن تكون رساليا كما كان إبراهيم عليه السلام، ولا تعطي شيئا على حساب، حتى لو كان تتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه. انظر بعد مثل الآية الخامسة أو الآية السادسة تقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعد الآية السابعة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة. يعني إذن القرآن يريد أن يقول أن نحن لا ندعو إلى قطع الرحم، بالعكس نحن نتمنى إن شاء الله أن هؤلاء القريش أن يؤمنوا وأن يأتوا للإسلام وتكون هناك مودة وعلاقات، ولكن أن تكون مودة على حساب الإسلام وعلى حساب الرسالة هذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن رسالة.
نعم، إذن الوقوف على المعنى العام للآية والصورة، وأيضا الوقوف على مغزى البناء المعماري للصورة، لابد من الوقوف على أسباب النزول.
نعم.
لأنه كما تفضلتم كيف يمكن معرفة العلاقة بين عدم نفع الأرحام والأولاد وارتباط هذا الكلام بما قبله اتخاذ العدو أولياء. هنا لابد كما ذكرتم الآن معرفة أسباب النزول في هذه الحادثة. هنا اللطيف الآن في هذه الصورة وفي الخطاب الأول وفي الكلمة الأولى الخطاب ب يا أيها الذين آمنوا، يعني يبدو أن حاطب كان مضطرا ولم يكن يقصد سوءا، يعني كما تفضلتم، ولذلك ظل الخطاب على يا أيها الذين آمنوا، يعني هو المخاطب في الواقع.
بالضبط، أحسنت. يعني نستنتج أن حاطب بن تعالى لم يكن منافقا، يقول والله يا رسول ما بدلت وما غيرت،
اعترف هو،
وهذا نستفيد منه. يعني إحنا قد نتعرض، يعني وإن كان مؤمنا كان قد يكون مهاجرا شهد معارك في الإسلام، يعني كما قلنا حاطب كان من أهل بدر، يعني كان بدريا شهد بدر، وقد يكون بلاء حسنا. هنا نعرف أن هذا الخطاب كما ذكرت من المؤمنين، وقد يسقط إنسان مؤمن تحت أجواء الضغوطات العاطفية، ضغوطات المال، لأن تعرف الأعداء يأتون للإنسان المؤمن من جميع من نقاط الضعف، مثل قد إنسان يحب الأموال فيعطى يهدد، أما ترغيب أو ترهيب، إذا كان غنيا ترهيب أن تسلب هذه الأموال، أو كان فقيرا ترغيب يعطى هذه. قد إنسان لا تهمه الأموال، قد يهمه مثلا شيء آخر، المنصب والجاه،
يعطونه منصب،
يعطونه مثلا، يهددونه أو يهددونه بسلب المنصب الذي يمتلكه يمتلكه، أو يعدوه بمنصب جديد مثل السحرة مثلا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، فقط أجر وإنما أنتم المقربون
في البلاط، تكون
في البلاط، وهذا يعتبرون طبعا قبل إيمانهم يعتبرون هذا الأمر فد نعمة عظيمة وفد شرف كبير، ولكن عندما آمنوا قالوا أصلا هذا ليس له قيمة، إنا إلى ربنا منقلبون. فالعدو قد ما يأتيك من طريق، لا طريق الأموال ولا طريق الأهل، قد يأتي ضغوطات مثلا الشرف والتهديد بالعرض. طبعا نجد أن الطواغيت دائما يستعمل أسلوب التهديد بالأعراض وهتك الأعراض من أجل أن يضغطوا على المؤمنين لأن يتنازلوا عن مسيرتهم الإيمانية. وكثير من هناك خطوط ضغط كبيرة على المؤمنين المجاهدين من أجل أن يودوا أعداء الله وأعداء الله، ومن أجل أن يوقفوا مسيرتهم. طبعا المؤمنون عليهم أن ينتبهوا إلى هذه الضغوطات.
نعم، أحسنت. إذن هذه العلاقة الواضحة والضرورية بين تأثير أسباب النزول على علم التفسير أصبحت الآن أكثر وضوحا بعد ذكر هذه المصادق. فلولا معرفة سبب النزول ومعرفة أجواء النزول لما اتضحت المعاني بهذه الدقة وبهذا الشكل. نحن إن شاء الله سوف نتابع الحديث في اللقاء القادم. نشكر ضيف اللقاء سماحة السيد ملك الموسوي أستاذ التفسير، ونشكر مستمعنا الأفاضل الذين رافقونا في هذه الحلقة من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.